روح النبوة، القيادة والتعليم.
لوحان حبقوق الاثنان.
لوحان حبقوق الاثنان 3/95.
مقدمة: أساس اللوحي حبقوق الاثنين.
تدعى هذه السلسلة لوحان حبقوق، وحتى الآن كنا نأخذ بعض الحقائق من لوحي 1843 و1850، لا لكي ندافع عنها كتابياً في هذه المرحلة، بل لكي نثبت أن إيلين وايت تزكي هذه الحقائق، ومؤدى قولنا هو أنك إذا رفضت هذه الحقائق التأسيسية فإنك ترفض في الوقت نفسه روح النبوة، ونريد أن نثبت ذلك أولاً في السجل.
استعراض تاريخ المليريين وصرخة منتصف الليل.
في عرضنا الأول أوجزنا تاريخ المليريين والمعالم النبوية من 1798 إلى 1444، وفي عرضنا الأخير نظرنا عن كثب إلى التاريخ من زمن التباطؤ إلى إغلاق الباب في 22 أكتوبر 1844، مع تحديد ذلك الوقت على أنه صرخة نصف الليل، وقد دخلت صرخة نصف الليل إلى مجرى التاريخ في اجتماع المعسكر في إكستر من 12 إلى 17 أغسطس 1844، واستمرت حتى 22 أكتوبر 1844، وأما زمن التباطؤ الذي بدأ في مارس 1844 فهو جزء من صرخة نصف الليل ومن عملية التنقية التي أعدت شعباً لإعلان رسالتها.
كنا نرجو أن نثبت هذا في قلوبكم وأذهانكم أمس، إن جميع الأمثلة التصويرية في كلمة الله عن أزمنة الإبطاء تتحدث عن نهاية العالم، وتقول إيلين وايت في تعليقها على 1 كورنثيانس 10:100 إن كل واحد من الأنبياء القدماء تكلم لأجل يومنا أكثر من الأيام التي عاش فيها، وتذكر 1 كورنثيانس 10:100 Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. إن تاريخ المليريين هو تاريخ ما سيحدث في نهاية العالم، فجميع هذه التواريخ الكتابية عن زمن الإبطاء وما يعقبه تصور ما كان سيحدث في زمن إبطاء المليريين وصرخة منتصف الليل، ونحن بحاجة إلى أن نفهم هذه الأمور لأن التاريخ سيعاد.
2022 تأييد إيلين وايت.
لقد كنا نتعامل مع القضية الأولى في هذه اللوحات وإن لم نذكرها كثيرا، وأول عقيدة نريد أن نبين أن إيلين وايت تؤيدها بوضوح هي الـ 1824-1، وقد صمم العرضان الأولان ليقودانا إلى هذه النقطة، وغدا صباحا سنبدأ في النظر في المحرقة الدائمة على هذه اللوحة.
تذكر قيادة الرب وتعليمه.
لنبدأ بكتاب لمحات من الحياة الصفحة 126. ليس لنا ما نخافه من المستقبل إلا أن ننسى الطريق التي قادنا فيها الرب وتعليمه في تاريخنا الماضي. إن الشيء الوحيد الذي ينبغي للمسيح أن يخافه من جهة المستقبل هو أن يسقط عن الطريق ويهلك، والشيء الذي يجب أن يخشى هو عدم نوال الحياة الأبدية. وهنا تقول الأخت وايت إنه ليس لنا ما نخافه من المستقبل إلا من أمرين، وهذه فقرة شائعة في روح النبوة لدى الأدفنتست، ولكن نادراً ما تسمع أحداً يشرح أي قيادة وأي تعاليم كانت تشير إليها.
سنبين أن القيادة التي تشير إليها هي تاريخ صراخ نصف الليل، ففي تاريخ صراخ نصف الليل كان المسيح هو القاهد في زمن الإبطاء، وفي مجيء صراخ نصف الليل وإعلانه، وفي إغلاق الباب في 22 أكتوبر 1844، وقد قصد بتدبيره لذلك التاريخ أن ينتج شعباً يستطيع أن يدخل بالإيمان معه إلى قدس الأقداس، وينبغي لنا أن نخشى أن ننسى ذلك التاريخ بعينه وكذلك تعاليمه.
سنبين أن هناك تعليماً محدداً هو الذي أخرج صراخاً منتصف الليل، ولم يكن ذلك التعليم هو سقوط الدولة العثمانية في 11 أغسطس 1940، ولا هو حالة الأموات التي ظهرت في تاريخ رسالة الملاك الثاني في التاريخ الميلري،
بل كان تعليماً معيناً في التاريخ الميلري هو الذي أخرج صراخاً منتصف الليل، حيث قاد الرب وليس لنا ما نخشاه من المستقبل إلا أن ننسى قيادته وتعليمه.
نقترح أن رمز كل من قيادته وتعليمه هو صراخ منتصف الليل، فلنقرأ هذا المقطع من أول رؤيا لإيلين وايت مرة أخرى. على هذا الطريق كان شعب المجيء سائرين إلى المدينة التي كانت في النهاية البعيدة للطريق، وكان قد أقيم خلفهم نور ساطع عند بداية الطريق، وأخبرني ملاك أن هذا هو صراخ منتصف الليل، وكان هذا النور يضيء على امتداد الطريق كله، ويعطي نوراً لأقدامهم لكي لا يتعثروا، فإذا أبقوا عيونهم شاخصة إلى يسوع الذي كان أمامهم مباشرة يقودهم إلى المدينة كانوا في أمان، ولكن سرعان ما أصيب بعضهم بالإعياء، وقالوا إن المدينة بعيدة جدا، وإنهم كانوا يتوقعون أن يكونوا قد دخلوها من قبل. عندئذ كان يسوع يشجعهم برفع ذراعه اليمنى المجيدة، ومن ذراعه خرج نور كان يرفرف فوق جماعة المجيء، فهتفوا هللويا، وأما آخرون فأنكروا بتهور النور الذي وراءهم، وقالوا إنه لم يكن الله هو الذي قادهم إلى هذا الحد البعيد.
إنهم ينكرون صرخة منتصف الليل، وبالارتباط بصرخة منتصف الليل يجادلون بأن الرب لم يكن يقودهم في صرخة منتصف الليل. إنهم ينكرون قيادة الله في صرخة منتصف الليل. انطفأ النور الذي وراءهم، فترك أقدامهم في ظلمة دامسة، فعثروا وفقدوا رؤية العلامة ويسوع، وسقطوا عن الطريق إلى العالم المظلم الشرير في الأسفل.
صراخ منتصف الليل في سياقه. سننظر مرة أخرى إلى تاريخ صرخة منتصف الليل لوضعها في سياقها قبل أن نتناول الـ 125.
من كتاب الصراع العظيم، الصفحات 399-395. عندما انقضى الوقت الذي كان ينتظر فيه أولاً مجيء الرب في ربيع سنة 1844، فهذا هو زمن الإبطاء وخيبة الرجاء الأولى. كان الذين تطلعوا بإيمان إلى ظهوره قد انغمسوا إلى حين في الشك وعدم اليقين، وبينما كان العالم ينظر إليهم على أنهم قد مننوا بهزيمة كاملة وثبت أنهم كانوا يعتنقون وهماً، ظل مصدر تعزيتهم كلمة الله، واستمر كثيرون يفتشون الكتب المقدسة ويعيدون فحص أدلة إيمانهم ويدرسون النبوات بعناية للحصول على نور إضافي.
إذا كان كثيرون قد فعلوا هذا، فذلك يعني أن بعضا منهم لم يفعلوه. لا يقول هم، بل يقول كثيرون، وهنا فئتان. إن شهادة الكتاب المقدس المؤيدة لموقفهم بدت واضحة وحاسمة، وكانت علامات لا يمكن أن يخطأ فيها تشير إلى أن مجيء المسيح قريب، وكانت البركة الخاصة من الرب سواء في اهتداء الخطاة أو في إنعاش الحياة الروحية بين المسيحيين قد شهدت بأن الرسالة كانت من السماء. ومع أن المؤمنين لم يستطيعوا أن يفسروا سبب خيبة أملهم، فقد كانوا واثقين من أن الله قد قادهم في اختبارهم الماضي،
وممتزجاً بنبوات كانوا قد اعتبروها منطبقة على زمن المجيء الثاني. كان هناك تعليم مكيف على نحو خاص لحالتهم من عدم اليقين والترقب، ومشجع لهم على أن ينتظروا بصبر في الإيمان، وأن ما هو الآن مظلم على فهمهم سيتضح في حينه.
في تلك الفقرة يقال متشابكة مع النبوات التي كانوا قد اعتبروها منطبقة على زمن المجيء الثاني. فأي نبوات كانوا يعتقدون أنها تنطبق على المجيء الثاني؟ 120 والـ 230 والـ 135. كانوا يعتقدون أن هذه النبوات الزمنية الثلاث جميعها تنتهي في عام 1843، وأن ذلك كان هو المجيء الثاني.
ومن بين هذه النبوات نبوة حبقوق 2:1-4: أقف على مرصدي وأنتصب على الحصن وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وبينها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. هوذا المنتفخت نفسه ليست مستقيمة فيه، وأما البار فبإيمانه يحيى.
في وقت مبكر يعود إلى عام 1842، أوحى التوجيه الوارد في هذه النبوة أن نكتب الرؤيا وانكشها على الألواح ليركض قارئها، لتشارلز فيتش بإعداد مخطط نبوي يوضح رؤى دانيال وسفر الرؤيا. وقد اعتبر نشر هذا المخطط إتماماً للأمر المعطى في سفر حبقوق، غير أن أحداً لم يلحظ آنذاك أن تأخيراً ظاهراً في إتمام الرؤيا زمن تريث يعرض في النبوة نفسها. وبعد خيبة الأمل بدا هذا النص الكتابي بالغ الأهمية، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. أما البار فبإيمانه يحيى.
لوحة 84-43 وروح النبوة.
لا يهم إن كنت تقوم بعمل نظامي أو بعمل غير نظامي، وهي مصطلحات تستخدمها إيلين وايت للدلالة على عمل المؤتمر والعمل القائم على الاكتفاء الذاتي على التوالي. وسواء ذهبت إلى المؤسسات الرائدة القائمة على الاكتفاء الذاتي في الأدفنتية أو إلى المؤتمر العام أو إلى معهد البحوث الكتابية، فإنك إن سألتهم عن لوحة 1832 فسيقولون توجد أخطاء كثيرة في هذه اللوحة، وهم يخالفون إيلين وايت التي تقول إن الرب أمسك بيده فوق خطأ في بعض الأرقام الواردة في هذه اللوحة.
لكنهم يضعون أنفسهم أيضاً في معارضة لكلمة الله. ففي سفر حبقوق يقال إن هذه الرؤيا لا تكذب، إن الرؤيا التي كان على الرواد أن يضعوها على خريطة 1843 وقد فعلوا ذلك هي تحقيق لحبقوق 2. هذه هي الرؤيا التي كان عليهم أن يضعوها على هذه الخريطة، وحبقوق 2 يقول إن هذه الرؤيا لا تكذب. لذلك عندما تقول إن هذه الخريطة مليئة بالأخطاء فإنك تعارض كلاً من روح النبوة والكتاب المقدس.
وكان جزء من نبوة حزقيال أيضاً مصدر قوة وتعزية للمؤمنين، وكان إلي كلام الرب قائلاً يا ابن آدم ما هذا المثل الذي لكم في أرض إسرائيل قائلين قد طالت الأيام وكل رؤيا اضمحلت؟ لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب قد اقتربت الأيام وتحقق كل رؤيا، أتكلم بالكلمة والكلمة التي أتكلم بها تكون لا تطول بعد، يقول بيت إسرائيل إن الرؤيا التي هو راء إياها هي لأيام كثيرة آتية، وهو يتنبأ لأزمنة بعيدة. لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب لا يطول شيء من كلامي بعد، بل الكلمة التي تكلمت بها تجرى. حزقيال 12:21-27-28.
فئتان من العابدين.
لاحظوا إنها تتحدث عن فئتين من العابدين، فهي تقول إن كثيرين عندما حلت هذه الخيبة واصلوا دراسة النبوات، مما يدل على أن هناك فئة لم تواصل، وسننال مزيداً من الضوء على التمييز بين الفئتين.
إن إتمام حبقوق 2:1-4 هو خريطة 148، وهذه الخريطة لعام 158، وحتى في حبقوق تقول الآية 4 إن البار بالإيمان يحيى، وأما الذي قلبه منتفخ. إنها تصف صنفين من العابدين، إن تاريخ صراخ منتصف الليل ينتج صنفين من العابدين، وهذان الصنفان هما المقصودان بالكلام في حبقوق.
في الفقرة التالية بعد الإشارة إلى حبقوق 2 وحزقيال تعرف إحدى الفئات المنتظرون. من هم المنتظرون؟ إنهم الذين يتممون دانيال 12. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335. هذه الفئة هي المنتظرون.
ابتهج المنتظرون إذ آمنوا بأن الذي يعرف النهاية منذ البداية قد تطلع عبر العصور، وإذ رأى مسبقنا خيبة أملهم منحهم كلمات تشجيع ورجاء.
اتصلت بنا أخت كانت تعمل منذ بضع سنوات في أحد بلدان أوروبا الشرقية، وكانت من هناك أصلاً ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة،
ولما فهمت هذه الرسالة عادت إلى هناك، وقد واجهت مقاومة إذ تواصلت عائلتها الكنسية السابقة مع القيادة في بلدها لكي تغلق الباب في وجهها، ومؤخرا فتح الرب لها الباب لتشارك هذه الرسالة مع جماعات.
اتصلت باكرا هذا الصباح وأفادت بأن إحدى العقبات كانت وسيلة النقل، فقد كانوا بحاجة إلى سيارة ليسافروا ويعلموا هذه الرسالة، لكنهم كانوا يفتقرون إلى المال، وما إن وصلوا إلى هذا المكان حتى أرسل أصدقاء من الولايات المتحدة، وقد أبكتهم قناعة من الرب مالاً كافياً لشراء سيارة.
هذا هو نوع الاختبار الذي كان يجري للمخيبين. لقد كانوا مخيبين، لكن الرب قادهم إلى الأسفار المقدسة ليشجعهم قائلاً: كان هذا الإخفاق بتوجيهي، فقط واصلوا التقدم إلى الأمام.
لولا أمثال هذه المقاطع من الكتاب المقدس التي كانت تنذرهم بأن ينتظروا بصبر وأن يتمسكوا بثقتهم بكلمة الله، لكان إيمانهم قد خاب في تلك الساعة العصيبة.
مثل العذار العشري وزمن الإبطاء.
لاحظوا كيف تربط الأخت وايت مثل العذار العشر بحقوق اثنين، إذ إن كليهما يتناولان زمن الإبطاء وصنفين من العابدين.
إن مثل العذار العشر في متى 25 يصور أيضاً اختبار الشعب الأدفنتستي، ففي متى 24 وإجابة عن سؤال تلاميذه بشأن علامة مجيئه ونهاية العالم، أشار المسيح إلى بعض أهم الأحداث في تاريخ العالم والكنيسة منذ مجيئه الأول إلى مجيئه الثاني، وهي خراب أورشليم والضيقة العظيمة التي اجتازتها الكنيسة تحت الاضطهادات الوثنية والبابوية وإظلام الشمس والقمر وسقوط النجوم، وبعد ذلك تكلم عن مجيئه في ملكوته وروى المثل الذي يصف الصنفين من العبيد الذين ينتظرون ظهوره، ويفتتح الأصحاح 25 بهذه الكلمات: حينئذ يشبه ملكوت السماوات بعشر عذارة، وهنا تضع أمام الأنظار الكنيسة الحية في الأيام الأخيرة، وهي هنا تطبق هذا على التاريخ الميلري، ولكن لاحظوا ما تقوله: هنا تضع أمام الأنظار الكنيسة الحية في الأيام الأخيرة. من هي الكنيسة الحية في الأيام الأخيرة؟ إننا نحن، هو عين ما أشير إليه في ختام الأصحاح 24. وفي هذا المثل تصور خبرتهم بحوادث زواج شرقي: حينئذ يشبه ملكوت السماوات بعشر عذارى، أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات، أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتاً، وأما الحكيمات فأخذن زيتاً في آنيتهن مع مصابيحهن، وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمن، ففي نصف الليل صار صراخ: هوذا العريس مقبل، فخرجن للقائه.
فهم أن مجيء المسيح كما أعلن في رسالة الملاك الأول يمثله مجيء العريس، وكانت النهضة الواسعة التي جرت تحت إعلان قرب مجيئه تقابل خروج العذارى. وفي هذا المثل كما في متى 24 يمثل صنفان، فقد أخذ الجميع مصابيحهم أي الكتاب المقدس وخرجوا بنوره للقاء العريس، ولكن بينما أخذت الجاهلات مصابيحهن بلا زيت أخذت الحكيمات زيتا في آنيتهن، وكانت الحكيمات قد قبلن نعمة الله وقوة الروح القدس المجددة المنيرة التي جعلت كلمته سراجاً لأرجلهن، وقد درسنا الأسفار المقدسة ليعرفن الحق وسعينا باجتهاد إلى طهارة القلب والحياة، وكان لهؤلاء اختبار شخصي وإيمان بالله وبكلمته لا يمكن أن ينهارهما الخيبة والتأخير. أما الأخريات فتحركن بدافع الاندفاع، معتمدات على إيمان إخوتهم، مكتفيات بالعواطف الصالحة، لكنهن كن يفتقرن إلى فهم راسخ للحق أو إلى عمل حقيقي للنعمة، فلم يكن مستعدات للتأخير والخيبة، ولما جاءت التجارب خاب إيمانهن وأخذت مصابيحهن تخبو.
وفيما كان العريس قد أبطأ؟
متى أبطأ العريس؟ 22 مارس 1944. إنه يبطئ. ماذا سيحدث الآن؟ هذان الصنفان سيظهران
حين ننسى صرخة منتصف الليل وننحرف عن الطريق إلى العالم الشرير في الأسفل،
فإننا نظهر أننا لا نفهم الإنجيل. إن الإنجيل الأبدي هو عمل المسيح في إيجاد فئتين من العابدين على أساس رسالة نبوية امتحانية، ومن زمن الإبطاء إلى إغلاق الباب يبلغ هذا ذروة الإنجيل الأبدي. هنا يأخذ الرب فئتين في زمن الإبطاء طالباً أن يقودهما معه إلى الدينونة ويمررهما بعملية امتحان ليثبت هل عندهما زيت حقاً أم لا. وهذا هو ذروة عمل المسيح في فصل الذهب عن الزغل والحنطة عن الزوان والحكماء عن الجاهلات.
وفيما أبطأ العريس نعس جميعهن ونمن، إن بإبطاء العريس يشار إلى انقضاء الوقت الذي كان فيه الرب منتظراً، وإلى خيبة الأمل، وإلى ما بدا من تأخير. وفي هذا الوقت من عدم اليقين سرعان ما بدأ اهتمام السطحيين وفاتر العزم يتزعزع، وبدأت جهودهم تفتر. أما الذين كان إيمانهم قائماً على معرفة شخصية بالكتاب المقدس فقد كان تحت أقدامهم صخر لم تستطع أمواج خيبة الأمل أن تجرفه. نعس جميعهن ونمن، ففئة في عدم اكتراث وترك لإيمانها، وفئة أخرى تنتظر بصبر حتى يعطى نور أوضح، غير أن هؤلاء الأخيرين في ليل التجربة بدا أنهم فقدوا إلى حد ما غيرتهم وتكريسهم، وأما الفاترون والسطحيون فلم يعد في وسعهم أن يتكئوا على إيمان إخوتهم، فعلى كل واحد أن يثبت أو يسقط بنفسه.
عندما جاءت الخيبة بدأت فئتان تنامان على نحو مختلف، ولكن حتى العذار الحكيمات فقدا شيئا من غيرتهن. وكان الرب يقود في هذا حتى إذا جاءت رسالة صراخ نصف الليل في اجتماع مخيم إكستر أتم عملا فيما بينهم.
عملية الامتحان، زمن الإبطاء وصراخ منتصف الليل.
من روح النبوة، الجلد 4، الصفحة 28. تذكروا أن هذه العملية صرخة منتصف الليل من وقت الإبطاء إلى إغلاق الباب هي اختبار الرب لشعبه. إن صرخة منتصف الليل في اجتماع المخيم في إكستر في إعلانها إلى 22 أكتوبر 1844 ليست سوى جزء واحد من ذلك التاريخ، ولا يمكن فصلها عن وقت الإبطاء الذي يعد للأثر الذي تحدثه صرخة منتصف الليل بين فئتي العابدين. يجب أن تفهموا صرخة منتصف الليل، لأنكم إن لم تفهموها تسقطون عن الطريق.
قصد الله أن يمتحن شعبه، لقد سترت يده خطأ في حساب الأزمنة النبوية، لقد سترت يده يد الرب خطأ واحدا فريدا في حساب الأزمنة النبوية بالجمع، ولم يكتشف الأدفنتست ذلك الخطأ، ولا اكتشفه أيضاً أكثر معارضيهم علماً، فقال هؤلاء إن حسابكم للأزمنة النبوية صحيح، إن حدثاً عظيماً أوشك أن يقع، لكنه ليس ما يتنبأ به السيد ميلر، بل هو اهتداء العالم لا المجيء الثاني للمسيح.
انقضى وقت التوقع ولم يظهر المسيح لفداء شعبه. وأما الذين كانوا قد ترقبوا مخلصهم بإيمان صادق ومحبة فقد اختبروا خيبة مرة، غير أن الرب كان قد أتم قصده إذ امتحن قلوب الذين أعلنوا أنهم ينتظرون ظهوره، وكان بينهم كثيرون قد دفعهم الخوف أكثر من محبة الحق. ولما لم يقع الحدث المنتظر صرح هؤلاء بأنهم لم يصابوا بخيبة إذ إنهم لم يؤمنوا قط بأن المسيح سيأتي، وكانوا من أوائل الذين سخروا من حزن المؤمنين الحقيقيين. هذا كان قصد الرب، ليس لنا ما نخافه من المستقبل إلا إذا نسينا كيف قادنا الرب في خبرتنا الماضية، وليس لنا ما نخافه إلا إذا نسينا تعاليم الرب في خبرتنا الماضية. ونحن نؤكد لكم أنه لا يمكنكم أن تفصلوا هذه القيادة عن تعليمه.
رسوم من حياة جيمس وايت وإلين جي وايت، 1888، الصفحتان 1687. لقد امتحن الله شعبه ومحصهم بمرور الوقت في سنة 1843، ولم يكتشف الخطأ، وهو خطأ فريد الذي وقعوا فيه في حساب الأزمنة النبوية على الفور، حتى من قبل رجال علماء عارضوا آراء أولئك الذين كانوا ينتظرون مجيء المسيح.
فقد أعلن هؤلاء العلماء المتبحرون أن السيد ميلر كان مصيباً في حسابه للوقت، وإن كانوا يخالفونه بشأن الحدث الذي سيتوج تلك المدة، ولكنهم هم وشعب الله المنتظر كانوا واقعين معاً في خطأ مشترك فيما يتعلق بمسألة الوقت.
نحن نؤمن إيماناً كاملاً بأن الله في حكمته قد دبر أن يلاقي شعبه خيبة، وكانت هذه الخيبة محسوبة تماماً على أن تكشف القلوب وتنمي الشخصيات الحقيقية، لا لتكشف قلوبهم فحسب، بل لتنمي شخصياتهم أيضاً وتبلغ بها إلى الموضع الذي تظهر فيه بجلاء في الأزمة التي تأتي عند صراخ منتصف الليل. أما الذين قبلوا رسالة الملاك الأول خوفاً من أحكام الله، لا لأنهم أحبوا الحق واشتهوا ميراثاً في ملكوت السماوات، فقد ظهروا الآن على حقيقتهم، وكانوا من أوائل الذين سخروا من المخيبين الذين كانوا يشتاقون بإخلاص إلى ظهور يسوع ويحبونه، وقد كشف هذا الامتحان الإلهي الفاحص للغاية الشخصيات الحقيقية لأولئك الذين كانوا يتهربون من المسؤولية والعار بإنكار إيمانهم في ساعة التجربة.
إن الذين كانوا قد خاب أملهم لم يتركوا في الظلمة، إذ إنه عند فحص الأزمنة النبوية بصلوات حارة قد اكتشف الخطأ، ذلك الخطأ الفريد، وكذلك تتبع قلم النبوة عبر زمن التأخير، وفي الترقب المفعم بالفرح لمجيء المسيح لم يكن التأخير الظاهري للرؤية قد أخذ في الحسبان، فجاء مفاجأة محزنة وغير متوقعة، ومع ذلك فإن هذه المحنة عينها كانت لازمة للغاية لتنمية المؤمنين المخلصين بالحق وتقويتهم. لقد كان زمن التأخير لازما للغاية، فلم يكن مقصودا به فقط أن يظهر الفئتين ويبدأ في إظهار صفاتهما التي كان سيبرهن عليها في تاريخ صرخة منتصف الليل إلى إغلاق الباب، بل كان لازماً أيضاً لتقوية أولئك الذين كانوا سيخرجون في الجانب الصحيح من القضية. إنكم لا تستطيعون فصل زمن التأخير عن صرخة منتصف الليل أو عن إغلاق الباب.
حينما تنكر صرخة منتصف الليل فإنك تنكر ذلك التاريخ بعينه، فصرخة منتصف الليل ليست مجرد رسالة صموئيل سانو في اجتماع مخيم إكستر، بل هي اختبار زمن الإبطاء. إلى هنا كان الرب يقود، ليس لنا ما نخشاه من المستقبل إلا إذا نسينا قيادة الرب في تاريخنا الماضي، هذا التاريخ الخاص بزمن الإبطاء وصرخة منتصف الليل، حيث يبلغ بالإنجيل الأبدي ذروته في التاريخ الميلري منتجاً فئتين من العابدين.
الكتابات المبكرة، الصفحة 74. لقد رأيت أن لوحة 1843 كانت موجهة بيد الرب، وأنه لا ينبغي تغييرها، وأن الأرقام كانت كما أرادها هو، وأن يده كانت عليها فحجبت خطأً في بعض الأرقام، بحيث لم يستطع أحد أن يراه، إلى أن رفعت يده.
سر الإثم وعملية الامتحان.
لو كان لدينا وقت، لأمكننا أن نتناول سر الإثم. إن سر الإثم يمكن أن يكون له أكثر من تعريف صحيح، لكنه يشير هنا إلى عمل الشيطان في مزج الشر بالخير والحق بالخطأ، في التواريخ المقدسة حيث يمتحن الرب شعبه، وفي التواريخ المقدسة في الكتاب المقدس حيث يسوق الرب شعبه إلى عملية امتحان، ترى دائما سر الإثم، أي نشاط الشيطان في مزج الحق بالخطأ. وعندما يبلغ الناس هذه النقطة من الامتحان يكون سر الإثم قد غش القضايا.
حين جاءت ساعة امتحان نوح، يخبرنا الكتاب المقدس أن نسل الشيطان كان قد اختلط بنسل الله قبل ذلك، وهذا هو ما أدى إلى اكتمال سر الإثم في زمن نوح، كما يعبر عنه سفر التكوين في اتخاذ أبناء الله بنات الناس زوجات لهم، وهو اختلاط النسلين سر الإثم الذي يسبق امتحان نوح.
عند امتحان موسى والبحر الأحمر يصف الكتاب كيف إن إسرائيل الذي كان سيمتحن عند البحر الأحمر وفي سيناء قد أفسدته تعاليم مصر بعد أن أقام هناك زمنا طويلا، وكان ذلك هو سر الإثم
التأثر بتعاليم شيطانية.
في زمن اليهود كانت التعاليم اليونانية هي التي مهدت الطريق للسنهدريم لرفض عمليتهم في الامتحان. في تاريخ الحركة الميلرية كان الميلريون في الكنائس البروتستانتية قد خرجوا لتوهم من 1660 سنة من النفوذ البابوي الذي أفسد الزرع النقي بالزرع النجس، منتجاً سر الإثم الذي سبق امتحان تاريخ الحركة الميلرية.
ذلك هو سر الإثم الحاضر دائماً. إذا درست كيف يعمل سر الإثم، فاذهب إلى كتاب الآباء والأنبياء، الفصل الأول. تخبرنا الأخت وايت كيف أنجز الشيطان سر الإثم في السماء. كان مزمعاً أن تكون في السماء تجربة بشأن أي الملائكة سيبقون وأيهم سيزالون، وكان الشيطان يتم سر الإثم هناك في السماء قبل عملية الامتحان تلك.
فعل الشيطان هذا بأن أوحى بالشك وجعل كلمته فوق كلمة الله، والأهم من ذلك بأنه قاد آخرين إلى التعبير عن تعاليمه الكاذبة، وذلك نشاط خبيث. كان يزرع الشك في ذهنك ثم تخرج أنت وتفصح عن ذلك الشك أمام جماعة، فإذا اشتكى أحد من الشك فإنه يشتكي منك أنت لا منه هو.
مؤخراً علق أحد القساوسة في سبوكان واشنطن على كتاب الكتابات المبكرة الصفحة 64 قائلاً: لقد رجعت إلى قاموس أيام إيلين وايت وعصرها، وهو قاموس ويبستر، وكلمة figures لا تعني أي شيء له علاقة بعلم الحساب، ومعظم الناس الذين سمعوا ذلك لن يتحققوا منه بل سيصدقونه، وعلى أقل تقدير كان ذلك القس يزرع الشك بشأن ما تمثله الأرقام في هذا المقطع، وفي الواقع كان يكذب. ويقول قاموس ويبستر لعام 1820: figure nern في علم الحساب رمز يدل على عدد، مثل 2 7 9.
كان يعبر عن الشك ويقوم بالعمل الذي يصور على أنه سر الإثم، وكان يبين للأدفنتست إن كانوا مستعدين لأن يبصروا أنه في هذا الوقت من تاريخ الأرض يجب عليكم أن تفهموا الحق بأنفسكم وألا تصغوا إلى البشر، لأن سر الإثم الآن يعمل أيضاً.
الكتابات المبكرة صفحة 74: إن الأرقام كانت كما أرادها هو، وإن يده كانت فوق خطأ في بعض الأرقام وتخفيه، بحيث لم يكن أحد يستطيع أن يراه إلى أن رفعت يده.
هذا تضليل للمسار، وكثيراً ما يفعله علماء اللاهوت. فإذا أردت أن تفهم ما تعنيه كلمة ما في الكتاب المقدس أو في روح النبوة، فلا تلجأ أولاً إلى المعاجم، بل ارجع إلى النبي. فعلى سبيل المثال يستخدم دانيال الكلمة العبرية روم في دانيال 8:25، وقد ترجمت إلى أخذ، ويظن الناس أنها تعني أزيل، لكن دانيال يستخدم روم 5 مرات أخرى، وهي لا تعني قط أخذ بل تعني يرفع ويمجد. ولذلك فإن الظن بأن روم في دانيال 8:20 تعني أخذ هو اتباع للتقليد لا للطريقة التي استخدم بها دانيال الكلمة.
وبالمثل فيما يتعلق بإيلين وايت، إن أردت أن تزعم أن كلمة figures في كتاب Early Writings الصفحة 74 تعني الرسوم أو الأشكال التصويرية، فقد تقول إن المعجم في أيام إيلين وايت لا يذكر أن figures تعني الحساب، معتمداً على أن معظم الناس لن يتحققوا من ذلك، ولكن لو فعلوا لوجدوا أن figures تعني فعلاً الحساب.
لكن أول موضع تلجأ إليه هو إيلين وايت نفسها. ماذا تعني بالأرقام؟ ففي كتاب الكتابات المبكرة الصفحة 74 تقول: كانت يده فوق بعض الأرقام وأخفت خطأً فيها. وفي الصفحة 266 تقول: كانت يده تغطي خطأً في حساب الفترات النبوية، وتبين النبي أن مصطلح الأرقام يشير إلى الفترات النبوية، أي إلى الحساب لا إلى الرسوم.
فما الذي أبقى الرب يده عليه؟ لقد أبقى يده على خطأ في حساب الأزمنة النبوية، الأرقام.
تأييد إيلين وايت لـ 23:
هذه هي الخلاصة الحاسمة،
كثيرون يقدمون الرسالة نفسها التي نقدمها نحن، وأنا أؤيدهم، ولكن حين يتعلق الأمر بالإلفنتين 20 وبما إذا كانت إيلين وايت تؤمن بأنه نبوة صحيحة، فهذه هي الحجة، وهذا هو البرهان، ومن هنا ينبغي أن تبدأ. أما سائر الحجج فهي صحيحة وحقة، ولكن هذه هي نقطة البداية.
في كتاب الكتابات المبكرة الصفحة 74، حيث يرد أن الرب وضع يده على خطأ في بعض الأرقام، فإنها تبين معنى ذلك في الكتاب نفسه، في الصفحة 139، رأيت شعب الله متهللين في رجائهم، مترقبين ربهم، لكن الله قصد أن يمتحنهم، وهي تتحدث عن زمن الإبطاء، 22 مارس 1844، خيبة الأمل الأولى.
إنها لا تتحدث عن خيبة الأمل في 22 أكتوبر 1244، لأنهم كانوا سيمتحنون هناك أيضاً، لكنها هنا تتحدث عن 22 مارس 1244 زمن الإبطاء. لقد قصد الله أن يمتحنهم، لقد سترت يده خطأً في حساب الأزمنة النبوية. كيف كان مزمعاً أن يمتحنهم بزمن الإبطاء بأن يبسط يده على فهمهم للأزمنة النبوية؟ ليس لكم ما تخافونه من المستقبل إلا إذا نسينا كيف قادنا الرب في الماضي في تاريخ الملريين وتعاليمه.
هذه الفترات النبوية هي التعاليم التي أوجدت زمن التأخير. لقد سترت يده خطأً في حساب الفترات النبوية، والذين كانوا ينتظرون ربهم لم يكتشفوا هذا الخطأ، خطأً واحداً، كما أن أكثر الرجال علماً الذين عارضوا الوقت أخفقوا أيضاً في رؤيته، وقد قصد الله أن يلاقي شعبه خيبة، فمضى الوقت، وأولئك الذين كانوا قد تطلعوا إلى مخلصهم في انتظار مفعم بالفرح صاروا حزانا ومنكسري القلب، بينما الذين لم يكونوا قد أحبوا ظهور يسوع بل قبلوا الرسالة عن خوف سروا لأنه لم يأتي في الوقت المتوقع. إن إقرارهم لم يكن قد أثر في القلب وقهر الحياة، وكان انقضاء الوقت محسوبا حسنا لكشف مثل هذه القلوب، فكانوا أول من ارتد واستهزأ بالحزان المخيب الذين كانوا حقا يحبون ظهور مخلصهم. لقد رأيت حكمة الله في امتحان شعبه وإعطائهم اختباراً فاحصاً ليكشف الذين ينكمشون ويرتدون في ساعة التجربة.
كان يسوع وكل الجند السماوي ينظرون بعطف ومحبة إلى أولئك الذين كانوا قد تطلعوا في انتظار عذب إلى رؤية ذاك الذي أحبت نفوسهم، وكانت الملائكة ترفرف حولهم لتعضدهم في ساعة تجربتهم. أما الذين أهملوا قبول الرسالة السماوية فتركوا في الظلمة، واتقد غضب الله عليهم لأنهم لم يقبلوا النور الذي أرسله إليهم من السماء. وأولئك الأمناء المخيب رجاؤهم الذين لم يستطيعوا أن يفهموا لماذا لم يأتي ربهم لم يتركوا في الظلمة، بل قيدوا مرة أخرى إلى كتبهم المقدسة ليفتشوا الأزمنة النبوية، فرفعت يد الرب عن الأرقام ووضح الخطأ، ذلك الخطأ الواحد.
هنا تشرح الخطأ في الأرقام الواردة في لوحة 1048، وقد كانت قد حدثت بالفعل أن هذه الأرقام تمثل الفترات النبوية، ورأوا أن الفترات النبوية تمتد إلى سنة 1844، وأن الأدلة نفسها التي كانوا قد قدموها لإثبات أن الفترات النبوية انتهت في سنة 1843 كانت تثبت أنها تنتهي في سنة 1844. انتهى النقاش. تضع إيلين وايت ختم موافقتها على الإلفنتم.
لا توجد على مخطط 1843 سوى ثلاث فترات نبوية كانوا يفهمون أنها تنتهي في سنة 1843، 1335 و2520 و2300. وقد أمسك الله يده فوق خطأ في بعض الأرقام، أي الفترات النبوية على هذا المخطط، إلى أن رفعت يده.
فلما رفع يده قاد الأمناء المنتظرين إلى أن يدرسوا الفترات النبوية مرة أخرى، فوجدوا أن الأدلة نفسها التي قادتهم من قبل إلى القول إن الفترات النبوية قد انقضت في سنة 1843 قد تبيأن حينئذ أنها تثبت أن اثنتين منها انتهتا في سنة 1844.
تبدأ فترة 133 في سنة 585 وتنتهي في سنة 1843، وتبدأ فترة 1820 في سنة 777 قوبلين وتتأثر بكمال السنة، وكان الرواد يظنون أنها انتهت في سنة 1843، لكنهم أدركوا لاحقاً أن الدليل نفسه الذي قادهم إلى التنبؤ بسنة 1843 أثبت أن نبوة 1820 انتهت في سنة 1844، وتبدأ نبوة 1820 في سنة 1500، وكانوا يظنون أنها انتهت في سنة 1843، لكنهم بعد خيبة الأمل ومن خلال دراستهم للفترات النبوية أدركوا أنها انتهت في سنة 1844.
ليست هناك سوى ثلاث نبوءات توقعوا أن تنتهي في عام 1843، وإحداها تنتهي بالفعل 135 و95، وهذه النبوءة ليست هي التي حجبها الرب بيده، فهي تحدد تاريخ الملاريين منذ زمن الإبطاء مروراً بصراخ منتصف الليل وحتى 22 أكتوبر 1444.
في عرض الأمس أنهينا بهذا الاقتباس من إيلين وايت: طوبى للعيون التي رأت الأشياء التي رؤيت في عامي 1843 و1844. هذا هو طوبى لمن يأتي إلى 1843. وفي الفقرة التالية تقول: لقد أعطيت الرسالة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي تأخير في تكرار الرسالة، لأن علامات الأزمنة تتم، والعمل الختامي يجب أن ينجز، وسينجز عمل عظيم في وقت قصير، وستعطى قريبا بتعيين من الله رسالة تتضخم إلى صرخة عالية. حينئذ سيقف دانيال في قرعته ليقدم شهادته. Manuscript Releases المجلد 21 342.
وقوف دانيال في نصيبه هو الآية 13 من دانيال 12، وعبارة طوبى للعيون التي رأت الأمور التي رؤيت في 1843 و1844 هي الآية 12. إن إيلين هوايت تقدم تعليقاً إلهياً على دانيال 12-13 قائلة إن هاتين الآيتين لا تتناولان نبوة زمنية، بل اختباراً يشمل عامي 1843 و1844 نتج عن سوء فهم لـ 1843 فأنتج زمن الإبطاء. وعندما يأتي زمن الإبطاء طوبى لمن ينتظر، وإن توانت الرؤية فانتظرها. طوبى للذي ينتظر بأمانة من زمن الإبطاء إلى أن يغلق الباب، وما يراه الأمين في 1843 و1844 هو بركة تقوده إلى الأقداس.
انتهت نبوءة 1335 في سنة 1843 معلنة مجيء صراخ منتصف الليل، وتنتهي الفترتان النبويتان الالتين وخمسمائة عشرين والالفين وتلتمية في سنة 1844. وتقول إيلين وايت إن الأدلة نفسها التي قادتهم إلى المنادات بأن الالتين وخمسمائة عشرين والالفين وتلتمية والالتين وتلتمية قد انتهت في سنة 1843 قد اعترفوا حينئذ بأنها تثبت أنها ستنتهي في سنة 1844.
أشرق نور من كلمة الله على موقفهم، فاكتشفوا زمان إبطاء، إن توانت الرؤية فانتظرها. وفي محبتهم لمجيء المسيح العاجل كانوا قد أغفلوا إبطاء الرؤية الذي كان مقصوداً به أن يظهر المنتظرين الحقيقيين. ومرة أخرى صار لديهم توقيت محدد، ومع ذلك رأيت أن كثيرين منهم لم يستطيعوا أن ينهضوا فوق خيبة أملهم الشديدة ليحوزوا ذلك القدر من الغيرة والطاقة الذي كان قد ميز إيمانهم في سنة 1843.
انتصر الشيطان وملائكته عليهم، وأخذ الذين لم يقبلوا الرسالة
يهنؤون أنفسهم على بصيرتهم البعيدة وحكمتهم في عدم قبول ذلك الضلال كما كانوا يسمونه، ولم يدركوا أنهم كانوا يرفضون مشورة الله من جهتهم ويعملون متحدين مع الشيطان وملائكته على إرباك شعب الله الذين كانوا يحيون الرسالة المرسلة من السماء.
في هذا التاريخ يوجد صنفان من العابدين، فالصنف غير الأمين يسخر من المنتظرين، أما المنتظرون فيقادون عائدين إلى الفترات النبوية ويأتون إلى فهم أن الدليل نفسه الذي قادهم إلى تعيين انتهاء 2025 و2330 في سنة 1843 كان كفيلاً بيبرهن أنهما انتهيا في سنة 1844.
مع أن المنتظرين قد أدركوا هذا، فإنهم لم يكونوا متقدين للرب كما كانوا قبل خيبة الأمل الأولى، غير أنهم كانوا سيدرمون من جديد برسالة صرخة منتصف الليل. وكان المنتظرون قد فهموا بالفعل سنة 1844 منتهى النبوءات قبل صرخة منتصف الليل.
لقد أتاحت رسالة صرخة منتصف الليل للمنتظرين أن يحددوا يوم 22 أكتوبر 1844، وبهذه المعلومة لم يعد الأمر مجرد وقت ما في سنة 1844، بل صار هذا اليوم بعينه، وهذا ما منح الرسالة قوتها.
هل ترى هذه العملية؟ إن التعاليم التي تنتج هذه الخبرة هي ثلاث نبوات، 1163 و1330 و1522.
وبعد أن أدركوا هذا، أخذوا ينادون قائلين: اخرجوا من بابل، هذه هي رسالة الملاك الثاني.
لنكن واضحين، ما الذي ينتهي عند وقت الإبطاء؟ إنه استخدام خريطة 1838-40. لقد وضعوا هذه الخريطة جانباً لأنهم كانوا قد فهموا الآن أن الرب آت في عام 1844، بينما كانت الخريطة تقول 1838-40. لذلك وضعوا الخريطة جانباً في سياق تاريخ رسالة الملاك الثاني.
ماذا تصبح رسالتهم في تاريخ الملاك الثاني؟ إن الفقرة الأخيرة تبين ذلك.
كان المؤمنون بهذه الرسالة مضطهدين في الكنائس، ولمدة من الزمن كان الذين لم يقبلوا الرسالة مكبوحين بالخوف عن إظهار ما في قلوبهم من مشاعر، غير أن انقضاء الوقت كشف عن عواطفهم الحقيقية، وقد رغبوا في إسكات الشهادة التي كان المنتظرون يشعرون بأنهم مضطرون إلى حملها، وهي أن الفترات النبوية تمتد إلى سنة 1944.
ما هي الفترات النبيية 2025 و2300 و2333؟ تلك هي رسالتهم في هذا التاريخ، والآن هم يقولون: لقد فهمنا، هذه النبوات تمتد إلى سنة 1844. ورسالتهم في تاريخ صرخة منتصف الليل هي نبوة 2023 و2300 سنة.
لفترة من الزمن كف أولئك الذين لم يقبلوا الرسالة عن إظهار ما في قلوبهم من مشاعر بسبب الخوف، ولكن انقضاء الوقت كشف عواطفهم الحقيقية. لقد أرادوا إسكات الشهادة التي شعر المنتظرون بأنهم مضطرون إلى حملها، وهي أن الأزمنة النبوية تمتد إلى سنة 1844. وقد شرح المؤمنون بوضوح خطأهم، ذلك الخطأ الفريد، وبيّنوا الأسباب التي من أجلها كانوا ينتظرون ربهم في سنة 1844، ولم يستطع معارضوهم أن يأتوا بحجج تدحض الأسباب القوية لغضبه، غير أن غضب الكنائس قد اتقد، فعزموا على ألا يصغوا إلى البرهان وأن يقصوا الشهادة عن الكنائس لكي لا يسمعها الآخرون.
ماذا يحدث عندما تطرح مدة 1920 بالارتباط مع 1300 يوم؟ في التاريخ الميلاري تغلق في وجهك أبواب الكنائس ويبذل جهد لإسكات تلك الرسالة.
أولئك الذين لم يجرؤوا على أن يحجبوا عن الآخرين النور الذي كان الله قد أعطاهم إياه أقصوا من الكنائس، ولكن يسوع كان معهم فابتهجوا بنور وجهه وقد تهيأوا لقبول رسالة الملاك الثاني. الكتابات المبكرة 230-223
من غير الخوض في دراسة عن الـ 1022، فإن ما نحاول أن نظهره هو أن إيلين وايت تضع ختم موافقتها على الـ 1022. فإن لم تستطع أن ترى هذا، فأنت بحاجة إلى أن تصلي لكي يزيل يسوع القشور عن عينيك. قالت إيلين وايت إن الدليل نفسه الذي قادهم إلى التنبؤ بسنة 1843 قد تبين حينئذ إنه يثبت أن هذه الفترات النبوية انتهت في سنة 1844، وهي دائماً ما تعرف الفترات النبوية أو الأرقام بصيغة الجمع، وليس على مخطط 1843 سوى ثلاث فترات نبوية انتهت في سنة 1843.
إنما ينتهي فعلاً في سنة 1843، أي 135-35، يقتضي من أجل الصحة النحوية وجود فترتين نبويتين على الأقل لكي تقول الأرقام والفترات النبوية. فإذا كانت هناك ثلاث وأزيلت واحدة، فإن الفترتين اللتين تؤيدهما هما الإلمية 22 والإلمية 9300، بغض النظر عما قد يقوله أي شخص آخر.
في هذا التاريخ، بما في ذلك خيبة الأمل الكبرى للأدفنتست في 22 أكتوبر 1844، كان الرب ينشئ اختباراً يقصون فيه من الكنائس لكي لا يقفوا على تأثير الناس بل على كلمة الله. كانوا بحاجة إلى ذلك الاختبار لكي يكون لهم الإيمان للدخول إلى قدس الأقداس مع يسوع المسيح، وكان يكملهم ليأتي بالإنجيل الأبدي إلى خاتمته.
شهادة الرواد جيمس وايت وأوريا سميث.
ثم لدينا رائدان اثنان، جيمس وايت وأوريا سميث، وهذان هما الرجلان الرئيسيان اللذان يشير إليهما اللاهوتيون المعاصرون للإدعاء بأن جيمس وايت رفض مدة 1922 في عام 1963، وأن أوريا سميث رفضها في كتاباته في 70s and 80s القرن 19.
إننا نعود إلى سنة 1044 وما تلاها بقليل لنرى كيف يصف جيمس وايت وأوريا سميث هذا التاريخ نفسه الذي وصفته إيلين وايت للتو. فهي تتحدث عن الفترات النبوية وعن رفع الرب يده ورؤية الخطأ، وكذلك يفعل هذان الرائدان.
إيلين وايت لا تقول 2510 أو سبع مرات، لكن يوريا سميث وجيمس وايت يقولان ذلك، وهما يوضحان بجلاء أن الأزمنة النبوية المعترف بها في هذا التاريخ كانت الـ 2510 والـ 2300.
جيمس وايت، Review and Herald، المجلد 1، 9 يوليو 1805. يقول أحد المعترضين: أنا لا أؤمن بأن صراخ نصف الليل قد أعطي بعد، ونحن أيضاً لا نؤمن بأن صراخ نصف الليل قد سمع من قبلنا أو أنه سيسمع منا يوما ما. إن النداء الوارد في متى 25:6 هوذا العريس مقبل هو في سياق تاريخ زواج شرقي، ولكن لا ينبغي لأولئك الذين كانت لهم خبرة فيه أن ينكروا أن صراخا قد أعطي وقبل قبولا تاما من جسد المجيء بأسره في خريف سنة 1844، مما يقارن على نحو حسن بصراخ نصف الليل في المثل.
يتناول جيمس وايت تاريخا كان فيه الناس يرفضون صرخة منتصف الليل ويسقطون عن الطريق، وهو يستجيب لهذا الأمر وسيناقش هذا التاريخ.
لقد جاء في الوقت المناسب، فصراخ المثل أعقب على الفور الإبطاء والنعاس والنوم، وقد أعقب هذا تأخيرنا بعد أن أصبنا بخيبة الأمل وبلغ مسامعنا ونحن في حالة خمول، وذلك الصراخ أيقظ العذار العشر وقادهن إلى إصلاح مصابيحهن، وهذا إذ صاحبته قوة الروح أيقظ شعب المجيء وقادهم إلى تفتيش الكتاب المقدس كما لم يفعلوا من قبل قط، وإلى تكريس أنفسهم وممتلكاتهم العالمية للرب تكريساً كاملاً. وأولئك الذين أطلقوا الصراخ بأن الرب سيأتي في الشهر السابع سنة 1844 قد رأوا بوضوح أن الأزمنة النبوية تنتهي عند ذلك الوقت، ولذلك فإن البرهان الذي كان قد قدم من تلك الأزمنة لإثبات أن المجيء سيكون في سنة 1843 قد أثبت أنه سيكون في سنة 1844، ثم رأينا خطأً في تلك الطريقة من الحساب التي أنهت 2300 يوم في سنة 1843، ولم يرى أحد من الذين كتبوا ضد المجيء ذلك. لقد سترت يد العناية الإلهية بحرف كبير للعناية ذلك الخطأ بصيغة المفرد حتى جاء الوقت الذي يرى فيه، وكان الخطأ في طرح 54 سنة كاملة من 2300، مما أبقى سنة 1843 من غير أن يؤخذ في الحسبان كسر السنة 54 قوة مرة، الذي كان قد انقضى حين صدر الأمر الذي تحسب منه الأسابيع السبعون. وقد وجهت أذهاننا إلى تلك النقطة الزمنية 1833 انطلاقاً من حقيقة أنه عند تأريخ الفترات النبوية المختلفة ابتداءً من تلك السنوات التي يحدد فيها أمهر علماء التسلسل الزمني تحقيق تلك الأحداث التي كان ينبغي أن تسم بدءها، بدا أنها جميعاً تنتهي في تلك السنة.
والآن يخبرنا عن الأزمنة النبوية التي ظنوا أنها تنتهي في عام 1343،
إلا أن هذا كان مع ذلك ظاهرياً فقط. كان ظاهرياً فقط أنها انتهت في عام 1843، وسيجدون أنها انتهت في عام 1844. إننا نؤرخ الأزمنة السبعة أو 1520 سنة من سبي منسى الذي يضعه علماء التسلسل الزمني بإجماع كبير عند 677 قلق مقادم، وهذه هي الفترات النبوية التي كانوا يتعاملون معها، وهذا التاريخ هو الوحيد الذي احتسبنا منه ابتداء هذه الفترة. وبطرح 677 قلق مقادم من 2520 سنة يبقى 1843 مئياً، غير أننا لم ننتبه إلى أنه كما أن إكمال 2520 سنة يقتضي 677 سنة كاملة قبل الميلاد و1843 سنة كاملة بعد الميلاد، فإنه كان يلزمنا أيضاً أن نمد هذه الفترة إلى داخل سنة 1844 مئي بالمقدار الذي يكون ابتداؤها قد وقع بعد بداية سنة 677 قلق مقادماً.
إن الفترات النبوية التي فيها أبقت يد العناية يده على الخطأ كانت تشمل 2520
أوريا سميث. ولما امتد الزمن إلى ما بعد سنة 1843 مم شرع كثيرون يتساءلون عن أسباب خيبة أملهم من جهة السنة التي كانوا ينتظرون فيها خلاصهم، وعندئذ تبين أنه إذا جعل ابتداء جميع الأزمنة النبوية في سنوات ما قبل الميلاد حيث كنا قد عينا دائما بدأها، فإنها لا تكتمل كل على حدة حتى على افتراض صحة كرونولوجيتنا وتاريخ بدئها إلا في وقت ما خلال سنة 1844 مم. وهكذا فإن الأزمنة السبعة أو 2220 سنة التي تبدأ في سنة 76 كتأبيتن واليوبيل العظيم أو 1550 سنة غير ممثلة على أي من مخططي 1843 أو 1850 الذي يبدأ في سنة 76 قطبيتان، وكذلك 2300 سنة دانيال التي تبدأ في سنة 50-40 قطبيتان، بما أن جزء من كل من تلك السنوات التي أرخت منها الفترات النبوية على التوالي كان قد انقضى قبل وقوع الأحداث المتعددة التي حددت بدايتها، فقد كان من اللازم أن تمتد إلى سنة 1844 مم بمقدار ما كان ابتداء كل منها واقعاً بعد بدء سنوات ما قبل الميلاد التي تحسب منها كل على انفراد، وذلك إما لاستكمال عدد السنين في كل منها أو لاختبار صحة كرونولوجيتنا، غير أنه لم تكن هناك قرينة على الوقت في سنوات ما قبل الميلاد المعنية الذي بدأت فيه الفترات المختلفة، وبالتالي لم يكن بالإمكان تحديد الوقت في سنة انتهائها على وجه الدقة.
يشهد كل من أوريا سميث وجيمس وايت بأن الفترتين النبويتين اللتين كان معترفاً بانتهائهما في سنة 1444 هما 2520 و2300 سنة، مستخدمين العبارات نفسها التي استخدمتها إيلين وايت في كتاب الكتابات المبكرة
الصفحة 263 وما بعدها.
سلسلة الحق، نقاط ابتداء، وليم ميلر.
لقد برهنت من خلال التاريخ والنبوة معا أن سلاسل الأحداث الزمنية النبوية قد أتمت جميعها وحققت تمامها من حيث تمتد في الماضي. الآثار والوقائع 30 يناير 1843. من خلال التاريخ والنبوة لا يسعني إلا أن أرى أن الله قد كشف لي من خلال عمل روحه الصالح ما سيحدث في الأيام الأخيرة. أمور شطة تبين لي أنه ينبغي علي أن أكون حذراً، وإلا لحدثت غلطات في رؤي للتاريخ والنبوة، وأعني بذلك أن لا أجعل التاريخ ولا النبوة ينحرفان عن المعنى الواضح والأكيد للنصوص بقصد ملاءمتهما مع آراء مسبقة عن الرجال أو الأمور. وأنا أرى أن بعض الكتب قد ارتكبوا هذا الخطأ، المرجع نفسه. وثالثاً، سأسوق بعض الشواهد على دقة التواريخ النبوية. وأولاً، إن كلمة الله هي المعيار الوحيد الذي به ينبغي أن نثبت التعليم المسيحي، وتكون هي البرهان على كل نبوة. وإذا لم تكن الكلمة على قدر القضية في كل حالة، فلا يحق لأحد أن يعتمد قوله في مواضيع الإيمان. ثانياً، ينبغي أن تكون كل كلمة لها معناها الملائم بموضوعها الصحيح، وأن تحدث أثرها اللائق في استخلاص كل ما في أي مقطع من معناه الحق. محاضرات وليم ميلر 96. لقد أثير كثير من النزاع والجدال حول التواريخ التي استخدمها ميلر في تطبيقه للنبوات الزمنية، وقد بذلت محاولات لا حصر لها لإثبات أن وليم ميلر كان رجلاً صالحاً، غير أن معرفته بالتاريخ لم تكن مساوية لمعرفته بالكتاب المقدس. ويشار بوجه خاص إلى تواريخ مثل 545 قائمئ و 580 مئ و 550 مئ بوصفها مزعومة أنها نقضت بفضل مزيد من البحث التاريخي منذ أيام ميلر. والحق هو أن ميلر كان عالم لاهوت من الطراز الرفيع، يعرف حدوده التاريخية حق المعرفة، فلم يجاهر بشيء لم يستطع تأييده. فكم من العلماء اليوم قد يصنعون لأنفسهم اسماً حسناً لو درسوا بعناية أعمق مبادئ التفسير النبوي عند ميلر. لقد استخدم ميلر منهجاً تاريخياً نبوياً واضحاً في التحقق من النقطة الابتدائية لكل فترة زمنية نبوية، ولم يبتدع هذا المنهج، بل إن المفسرين البروتستانت قبله بعصور استخدموه بدقة، وقد لخصه هو باقتدار. ويمكن بيان المنهج الذي استخدمه على النحو الآتي: القواعد التفسيرية، إذا كان زمان البداية قد أعطي، وجب أن يكون علامة صحيحة لمعنى الرمز، بحيث لا يبتدئ الزمن ولا ينتهي إلا إذا كان الحدث موافقاً تمام الموافقة للنبوة. ثم إن وجب اجتياز قرون كثيرة، كان ينبغي إثبات التاريخ الحقيقي للحدث حتى يستطيع الطالب أن يحدد على وجه صواب انتهاء النبوة، وإلا فلن تكون هناك نقطة مرجعية ثابتة وراسخة، وسيغدو الكل تخميناً وافتراضاً. محاضرات وليم ميلر 1836-101. قد لا يكون للتواريخ بحد ذاتها شأن كبير، لكن حين ترتبط بتحقيق النبوة تصبح ذات أهمية عظيمة، ذلك لأنها إذ ذاك تظهر كيف جرت العناية الإلهية إزاء أمم العالم وأولئك الذين اضطهدوا شعب الله. المحاضرات 73. من خلال التاريخ الدنيوي أبرهن على تحقيق النبوة. الآثار والوقائع 8 مارس 1943. لقد بذلت جهدا في التحقق من كل تاريخ يحقق نبوة ما، بسؤال أي مؤرخ أراه أو بقراءة أي مؤرخ تيسر لي العثور عليه، لأرى إن كانوا جميعاً متفقين، وليس واحد منهم إلا عثرت عنده على البرهان في المسألة التي كنت أبحثها، المرجع نفسه. وإذ رأيت الكتاب المقدس يعلم مثل هذه الأحداث المستقبلية، وقد بلغ كثير من النبوات فيما يتصل بالماضي تمام تحققها حرفياً، وأن جميع العلامات السابقة لمجيء المسيح الثاني قد تمت، وأن ظرف العالم الحاضر وكل النبوات التي تدل إلى أن المجيء الثاني قريب قد تحققت كلها، اضطررت أن أعتقد أن الساعة المعينة لإبادة الأرض لابد أن تكون على الأبواب. وفي طلبي للبرهان من التاريخ وجدت أن كل الحالات المتنوعة التي أخبر عنها والتي ينبغي أن تتحقق قبل نهاية العالم قد أنجزت في الزمن المحدد كما تنبأت بها الروح. الآثار والوقائع، 31 يناير 1942. في اقتباسه العظيم بشأن الحق الحاضر، صرح ميلر بأن أموراً ثلاثة قد أتمها للمرة الأولى، وبهذا يصف منهجه في كتابة محاضراته المبكرة في منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر وما بعدها، فقال: واحد، إنني أعطي للدليل الزمني في كل حالة تيسر لي البحث فيها، وأظهر تمامها جميعاً في الماضي، بحيث لا يتبقى أمامي شيء أتعداه إلى المستقبل. وفي هذا الميدان من البحث يخفق أعداؤنا، ولو أمكنهم أن يعثروا على زمن واحد لم يتحقق في الماضي لكان قد بدا لي أنهم ربحوا الميدان. المرجع نفسه.
الكتابات المبكرة، صفحة 230. أرسل الله ملاكه، الملاك جبرائيل، ليؤثر في قلب مزارع. وليام ميلر لم يكن يؤمن بالكتاب المقدس لكي يقوده إلى البحث في النبوات، وقد زار ملائكة الله ذلك المختار مراراً ليهدوا فكره ويفتحوا لفهمه نبوات كانت على الدوام غامضة على شعب الله، وأعطي له بدء سلسلة الحق ومضي به ليفتش عن حلقة بعد حلقة حتى تطلع بدهشة وإعجاب إلى كلمة الله، فرأى فيها سلسلة حق كاملة، وتلك الكلمة التي كان قد عدها غير موحى بها انفدحت الآن أمام بصيرته في جمالها ومجدها، ورأى أن قسماً من الكتاب يفسر قسماً آخر، وقد أراه جبرائيل المنهج الذي نسميه الاستشهاد بالنصوص، سطراً على سطر، هنا قليلاً وهناك قليلاً.
أعطاه جبرائيل بداية سلسلة الحق وطريقة الاستشهاد بالنصوص.
وليام ميلر، Advent Review and Sabbath Herald، 2 أبريل نيسان 1954. ومن خلال دراسة أعمق للأسفار المقدسة خلصت إلى أن الأزمنة السبعة لسيادة الأمم لابد أن تبدأ حين كف اليهود عن أن يكونوا أمة مستقلة عند سبي منسى الذي حدده أفضل أهل التأريخ بسنة 677 قو أمريك، وأن 230 يوم بدأت مع الأسابيع السبعين التي أرجعها أفضل أهل التأريخ إلى سنة 54 قو أمريك، وأن 135-35 يوماً التي تبدأ بإزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجسة الخراب دانيال 12 حلل ينبغي أن يؤرخ لها من إقامة السيادة البابوية بعد إزالة الرجاسات الوثنية، والتي بحسب أفضل المؤرخين الذين أمكنني الرجوع إليهم يجب تأريخها بنحو سنة 850 أمي.
تقول إلن وايت إن جبرائيل أعطى وليم ميلر نقطة الشروع في سلسلة الحق، ويشهد وليم ميلر بأن نقاط الشروع الثلاث التي أعطيت له هي 550 قي أم أم، وقد أعطي نقاط الشروع لهذه النبوات التي أفرز التاريخ صرخة منتصف الليل من قبل الملاك جبرائيل.
الخداع الأخير، رفض روح النبوة.
الرسائل المختارة، الكتاب الأول، الصفحة 48. إن الشيطان بين بواقع يلح باستمرار بما هو مزيف ليبعد عن الحق، وآخر خدعة للشيطان ستكون أن يبطل شهادة روح الله. إن آخر خدعة للشيطان هي تدمير روح النبوة.
إذا كنتم ترفضون هذه الحقائق الأساسية فإنكم في الوقت نفسه ترفضون روح النبوة، وتضع إلن وايت تأييدها على 2920. ارفضوا 2920 فإنكم بذلك تطرحون الطفل مع ماء الحمام.
إن الشيطان يزج على الدوام بما هو زائف ليبعد عن الحق، وإن الخدعة الأخيرة جدا للشيطان ستكون أن يبطل شهادة روح الله، حيث لا رؤية يهلك الشعب، أمثال 29-18. إنها تتحدث عن رفض روح النبوة وتقول في هذا السياق إنه إذا رفضت روح النبوة فحيث لا رؤية يهلك الشعب، فما هي الرؤية؟ إذا رفضت روح النبوة فما هي الرؤية التي تفتقر إليها؟ اكتب الرؤية وبينها على الألواح لكي يركض قارئها. حقوق تان 2 KJV. إذا رفضت روح النبوة فإنك سترفض خريطة 1843، وإذا رفضت هذه الخريطة فإنك بذلك ترفض روح النبوة. سيعمل الشيطان ببراعة بطرق مختلفة ومن خلال وسائل متنوعة على زعزعة ثقة بقية شعب الله في الشهادة الحقة، وسيضرم بغض ضد الشهادات يكون شيطانياً. أحياناً نفكر في الشيطان على أنه أفعال شريرة مروعة، ولكن في كتاب الآباء والأنبياء يقال لنا إن الشيطان يعمل عن طريق الإيحاء بالشكوك، ذلك هو الهجوم الشيطاني على روح النبوة وهذه الحقائق التأسيسية، وهو يتم بواسطة أناس يفترض بنا أن نثق بهم يلمحون بهذه الشكوك. سيضرم بغض ضد الشهادات يكون شيطانياً، وسيكون عمل الشيطان زعزعة إيمان الكنائس بها، ولهذا السبب إن الشيطان لا يستطيع أن يجد طريقاً واضحاً إلى هذا الحد لإدخال خداعاته وتقييد النفوس بأوهامه إذا أصغي إلى إنذارات روح الله وتوبيخاته ومشوراته. الرسائل المختارة، الكتاب 1 ص 48.
وإذ نصل بهذا إلى الخاتمة، فعندما تقول الأخت وايت إنه ليس لنا ما نخافه من المستقبل إلا أن ننسى قيادة الرب، فإنني أقول إن قيادة الرب التي تتحدث عنها هي التاريخ الممتد من زمن التريث إلى الباب المغلق، التاريخ الذي يمثله المصطلح صرخة منتصف الليل. ليس لنا ما نخافه من المستقبل إلا أن ننسى كيف قادنا الرب في اختبار صرخة منتصف الليل، وكذلك التعاليم المرتبطة بهذه القيادة. إن التعاليم التي أفرزت هذا الاختبار هي نبوات الزمن الثلاث التي تبدأ بالتواريخ التي أعطاها الملاك جبرائيل لوليم ميلر. ليس لنا ما نخافه من المستقبل إلا أن ننسى هذه التعاليم بما في ذلك 222 التي أفرزت اختبار صرخة منتصف الليل بينما كان الرب يقود الميلريين عبر ذروة الإنجيل الأبدي.
سبالدينغ ومجان، الصفحتان 305 استري. ثمة أمر واحد مؤكد، إن أولئك الأدفنتست السبتيين الذين يتخذون موقفهم تحت راية الشيطان سيبدأون أولاً بالتخلي عن إيمانهم بالتحذيرات والتوبيخات الواردة في شهادات روح الله. إنكم إذ ترفضون الأساسات فإنما ترفضون روح النبوة، وإذا رفضتم روح النبوة فإنكم ترفضون الأساسات، فهما يسيران معاً، وحيث لا يكون روح النبوة لا تكون رؤيا.
إن الدعوة إلى تكريس أعظم وخدمة أشد قداسة ترفع الآن وستظل ترفع، وبعض الذين يرددون الآن إيحاءات الشيطان سيرجعون إلى رشدهم، وهناك أناس في مراكز مهمة من الائتمان لا يفهمون الحق الحاضر لهذا الزمان، وإليهم يجب أن توجه الرسالة، فإنهم قبلوها قبلهم المسيح وجعلهم عاملين معه. أما إذا رفضوا أن يسمعوا الرسالة فإنهم سيتخذون موقفهم تحت الراية السوداء لرئيس الظلمة. لقد أمرت أن أقول إن الحق الثمين لهذا الزمان ينفتح أمام أذهان البشر بوضوح متزايد أكثر فأكثر، وبمعنى خاص ينبغي للرجال والنساء أن يأكلوا جسد المسيح ويشربوا دمه، وسيكون هناك نمو في الفهم لأن الحق قابل للاتساع المستمر. إن واضع الحق الإلهي سيدخل في شركة أوثق فأوثق مع الذين يواصلون السعي إلى معرفته، وحين يقبل شعب الله كلمته بوصفها خبز السماء سيعلمون أن مخارجهم معدة كالفجر، وسينالون قوة روحية كما ينال الجسد قوة جسديا حين يؤكل الطعام. إننا لا نكاد نفهم إلا فهما ناقصا خطة الرب في إخراج بني إسرائيل من عبودية مصر وقيادتهم عبر البرية إلى كنعان. إذ نجمع الأشعة الإلهية الساطعة من الإنجيل نحصل على بصيرة أوضح في التدبير اليهودي وتقدير أعمق لحقائقه المهمة. إن استقصاءنا للحق لم يكتمل بعد، لقد جمعنا فقط بضعة أشعة من النور، وأما الذين لا يكونون طلاباً يوميين للكلمة فلن يحلوا مسائل التدبير اليهودي، ولن يفهموا الحقائق التي علمتها خدمة الهيكل. إن عمل الله يعاق بسبب فهم دنيوي لخطته العظيمة، وستكشف الحياة العتيدة معنى الشرائع التي أعطاها المسيح لشعبه، وهو محتجب في عمود السحاب. سبالدينغ وماغان 358.
إن أولئك الأدفنتست الذين يقبلون سمة الوحش إذ يقفون تحت راية الشيطان يرفضون أولاً روح النبوة.
في هذا المقطع فئتان: الذين يواصلون معرفة الرب ويستمرون في أكل جسده وشرب دمه ويواصلون دراسة كلمة الله، والذين لا يفعلون ذلك. إن تطور الحق لم يكتمل بعد، وسيكون لديهم ما يقولونه عن خدمة المقدس مما لم يقل بعد، وسيشددون على تغير التدبير في زمن المسيح بما يرمز مسبقاً إلى التغير في الزمن الميلاري، ويشير قدماً إلى التدبير حين ينتقل المسيح من دينونة الأموات إلى دينونة الأحياء، وسيكون لديهم ما يقولونه عن المقدس وكيف يسم الرب تحركاته في هذه التغيرات في التدابير بانسكاب روحه.
اقتباسان آخران ونكون قد أوشكنا على الانتهاء. إن الأدفنتست السبتيين الذين يرفضون صرخة منتصف الليل يسقطون عن الطريق، إذ يرفضون قيادات الرب وتعاليمه العقائدية التي تنتج تاريخ صرخة منتصف الليل. وهذا هو ما ينبغي لنا أن نخافه، أن نرفض تلك التعاليم وألا نفهم ذلك الاختبار، وبفعلنا ذلك فإننا نرفض روح النبوة.
تضع الأخت وايت ختم موافقتها على 2025، وسنبين كيف تضع ختم موافقتها على حقائق أخرى واردة في مخطط 1843.
في نهاية العالم، حين يبلغ كل هذا ذروته في الإنجيل الأبدي دون تاريخنا، ستواجه الأدفنتية بعملية الامتحان ذات المراحل الثلاث التي سبق تصويرها رمزياً كما يظهر في اختبار وليم ميلر.
ارتكب ويليام ميلر 3 أخطاء: 1- رفض صرخة منتصف الليل فسقط عن الطريق إلى العالم الشرير الذي في الأسفل. 2- بعد ذلك اتكل على تأثير بشري وهو جوشوا هايمز. 3- رفض السبت.
ثار سؤال: هل رفض السبت أم الهيكل المقدس؟ إن التعليم الذي انتقل في تلك الفترة من المقدس على الأرض إلى المقدس في السماء ربما لم يكن ميلر قد أدركه إدراكاً كاملاً. وعندما اقتيدت إيلين وايت إلى قدس الأقداس رأت الوصايا العشر في تابوت العهد، وكانت وصية السبت يحيط بها توهج مقدس.
الشيء الذي رفضه ميلر كان شريعة الله، السبت. وهكذا رفض ميلر صراخ منتصف الليل، ثم اتكأ على الجسد، ثم نال سمة الوحش، وهذا يتكرر في نهاية العالم.
الشهادات، المجلد 5، الصفحة 211. هنا نرى أن الكنيسة، مقدس الرب، كانت أول من شعر بضربة غضب الله. إن الشيوخ، أولئك الذين كان الله قد منحهم نوراً عظيماً، والذين وقفوا حراساً للمصالح الروحية للشعب، قد خانوا أمانتهم. وهي تعلق على حزقيال 8:9 الختم، وتقول الأخت وايت إن الختم في حزقيال 9 هو نفسه الختم المذكور في رؤيا 7، وهي تتحدث عن الفترة الزمنية لختم 144,000، وتقول إن الذين كان ينبغي أن يكونوا حراساً قد خانوا أمانتهم.
لقد اتخذوا موقفاً مفاده أننا لا نحتاج إلى أن نترقب المعجزات والظهور الجلي لقدرة الله كما كان في الأيام السابقة. لقد تغيرت الأزمنة، وكان خطؤهم الأول أنهم عارضوا صرخة منتصف الليل قائلين إن ما حدث في هذا التاريخ الخاص بصرخة منتصف الليل لا يتكرر، إنهم آخذون في السقوط عن الطريق. هذه الكلمات تقوي عدم إيمانهم، فيقولون إن الرب لا يفعل خيراً ولا يصنع شراً، إنه أرحم من أن يفتقد شعبه بالدينونة، وهكذا تكون سلام وأمان هي الصرخة الصادرة من رجال لن يرفعوا أصواتهم بعد الآن كبوق ليروا شعب الله معاصيهم وبيت يعقوب خطاياهم. إن هؤلاء الكلاب الخرساء التي لم ترد أن تنبح هم الذين يشعرون بالنقمة العادلة من إله مهان. الرجال والعذارى والأطفال الصغار يهلكون جميعا معا. الشهادات المجلد 5 220.
قال إرمية متحدثا عن الإخفاق الثاني لوليم ميلر: هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه. إرمية 17:5 KJV. إذا اتكلت على إنسان فإن قلبك يحيد عن الرب.
إن الرفض الأول في النهاية هو صرخة منتصف الليل، وهو تكرار لظهور قوة الله. أما الثاني فهو الاتكال على الجسد، وأما الثالث فهو قانون الأحد.
لا يمكن أن تكون هناك إلا فئتان، فكل فريق موسوم بوضوح، إما بختم الله الحي أو بسمة الوحش أو صورته، وكل ابن وابنة لآدم يختارون إما المسيح أو باراباس قائدا لهم، وجميع الذين يضعون أنفسهم في صف غير الأمناء يقفون تحت راية الشيطان السوداء ويتهمون برفض المسيح ومعاملته بازدراء، وهم متهمون بأنهم يصلبون عمدا رب الحياة والمجد. Review and Herald January 30, 1900.
هناك أمر واحد مؤكد، إن أولئك السبتيين الأدفنتست الذين يقفون تحت راية الشيطان سيتخلون أولاً عن ثقتهم في روح النبوة.
تعيد الأدفنتية تكرار عملية الامتحان ذات الخطوات الثلاث التي أخفق فيها وليم ميلر، غير أن الملائكة ينتظرون أن يقيموا ميلر ويأخذوه إلى موطنه مع مخلصه. أما الأدفنتيون الذين ينالون سمة الوحش فليست تلك هي الملائكة التي تنتظرهم.
مراراً وتكراراً أريد أن اختبارات شعب الله الماضية لا ينبغي أن تعد وقائع ميتة، وليس لنا أن نتعامل مع سجل هذه الاختبارات كما نتعامل مع تقويم العام الماضي، بل يجب أن يبقى هذا السجل حاضراً في الأذهان، لأن التاريخ سيعيد نفسه. Publishing Ministry 175.
لماذا نحتاج إلى أن نتذكر صرخة منتصف الليل؟ لأن التاريخ سيتكرر، وفي هذا التاريخ ستكون الرسالة التي ستسبب الهز هي 125 و1300، وبسبب هذا ستخرج الناس من الكنائس.
ولكن هل هذا التاريخ صرخة منتصف الليل سيتكرر فعلا أم إنه مجرد تاريخ فحسب؟ لاحظوا هذا الاقتباس التالي:
هناك عالم رازح في الشر وفي الخداع والضلال وفي ظل الموت عينه نائم نائم، فمن هم الذين يشعرون بمخاض النفس لكي يوقظوهم؟ وأي صوت يمكن أن يبلغهم؟ لقد حمل ذهني إلى المستقبل حين تعطى الإشارة: هوذا العريس مقبل فاخرج للقائه، ولكن بعضاً سيؤخرون اقتناء الزيت لتزويد مصابيحهم، وسيجدون بعد فوات الأوان أن الخلق الذي يمثله الزيت غير قابل للانتقال. Review and Herald February 11, 1896.
إن تاريخ صرخة منتصف الليل هذا يتكرر بحذافيره. أدركت إيلين وايت إن مدة 52-20 كانت نبوة زمنية صحيحة، وأن الرب استخدمها لإحداث زمن الإبطاء وخيبة الأمل التي كونت الخبرة التي هيأت الرجال والنساء لأن ينتقلوا بالإيمان إلى قدس الأقداس مع المسيح.
لم نحاول بعد أن نثبت 1220 من الكتاب المقدس، وفي هذه الدراسة عن لوح حقوق نريد أولاً أن نكون واضحين في أن إيلين وايت تؤيد هذه العقائد التي ترفضها الأدفنتستية اليوم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدراسة الكتابية.